الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
طيب، احنا انتهينا من الكلام على الماء بالمكاثرة يطهر، فهذا إذا كان النجاسة، فكيف إذا كان الماء المستعمل؟ فإنه بالمكاثرة، وأنه عندما يرتقي إلى أن يكون يصل إلى القلتين فإنه يدفع عن نفسه الخبث ويدفع عن نفسه أيضا الاستعمال، ومع أننا قلنا بأن المستعمل طاهر طهور، طاهر في نفسه وطاهر لغيره. طيب، ختام الباب، قال فصل: فأما غير الماء من المائعات ففيه ثلاث روايات عن أحمد. يعني المائعات كالخل مثلا، كالخل وماء الزعفران وماء الورد، هذه مائعات أيضا، كالنبيذ هذه أيضا من المائعات. قال: فأما غير الماء من المائعات ففيه ثلاث روايات. طبعا احنا قلنا احفظ هذه المسألة دي، أصلها أن تفهم أن الماء التفريق، في أن المسألة التي رجحناها أمس في التفريق بين القليل والكثير، وأن المسألة دائرة على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، يبقى إذا لم يحمل الاستعمال من باب أولى، إذا كان لم يحمل الخبث إذا لم يحمل الاستعمال من باب أولى. اللهم أمين. طيب، أما المائعات ولو بلغت قلتين ففيها روايات ثلاثة، إحداهن بأنه إذا وقعت فيه النجاسة ولو كان حتى كان كثيرا يعني فوق القلتين ينجس، بأنه ينجس بالنجاسة وإن كثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في السمن قال: إن كان مائعا فلا تقربوه. كان حديث الرواية فيها ضعف، لكن المعنى صحيح، قال: إن كان مائعا فلا تقربوه. وروى أحمد في مسنده، وإن كان حسن إسناده لكن هو الحق أنه ضعيف. قال: لم يفرق بين كثيره وقليله، قال: إن كان مائعا فقال فلا تقربوا، فلا تقربوا دلالة عنه، لأنه فساد، إفساد المال لا يجوز، إفساد المال لا يجوز، أنتم تعلمون ذلك، إفساد المال لا يجوز. لذلك قال علماؤنا هنا في قوله فلا تقربوه دلالة عنه تنجس. رأى الإمام أحمد في مسنده ولم يفرق فيه بين قليله وكثيره. إذن وجه الدلالة من الحديث هو إيش؟ الاستدلال بالتعميم، لأنه سواء كان كثيرا أو قليلا، لأنه تعلمون أنه لو كان هناك فرق بين القليل والكثير لأمر أن يسلم، لبينه أن يسلم، لأنه لزاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت البيان أن يبين. والقاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال: إن كان مائعا فلا تقربوه، ولم يفرق بين القليل والكثير، ولأنها لا قوة لها على دفع النجاسة، فإنها لا تطهر غيرها فلا تدفع عن نفسها كاليسير. الحق أن نقول أن الله تعالى جعل قوة في الماء ليست في غيره، جعل قوة في الماء، جعل لها خصيصة، هذه خصيصة ليست لغيره بحال من الأحوال، وهو أن الماء يطهر بالمكاثرة ويدفع عن نفسه الخبث ولا يستقر فيه كلما كان كثيرا، ولكن الماء ليس كذلك، ولا يستطيع أن يطهر نفسه أن يطهر غيره فيطهر نفسه. هذه الرواية الأولى، والرواية الأولى هي التي وافقت جماهير أهل العلم، وأن الكلام على مسألة المائعات ولو كانت أكثر من قلتين ووقع فيها نجاسة يتنجس لا يستخدمه. والرواية الثانية أنها كالماء لا ينجس منها ما بلغ القلتين إلا إذا تغيرت طعما أو لونا أو رائحة. وقال حرب: سألت أحمد قلت كلب ولغ في سمن أو زيد، قال: إذا كان في آنية كبيرة مثل حب أو نحوي رجوت ألا يكون به بأس ويؤكل، وإن كان في آنية صغيرة فلا يعجبني، وذلك أنه كثير فلا ينجس بالنجاسة. طبعا هذا القول فيه ضعف، يعني هذه الرواية فيها ضعف، ولأن الإلحاق هنا مع الفارق، الإلحاق هنا مع الفارق، ولأن الله جل في علاه بين الفارق بين الماء وبين المائع، قال في الماء ليطهركم به، وما قال كذلك في المائع، فكان التفريق هنا. وعندما يأتي الشرع بالتفريق لابد أن تعلم أن الاختلاف في الأحوال يؤدي إلى اختلاف في الإيش؟ في الأحكام. الاختلاف في الأحوال يؤدي إلى الاختلاف في الأحكام. الرواية الثالثة: ما أصله الماء كالخل التمري يدفع النجاسة لأن الغالب فيه الماء، وما لا فلا. وطبعا قال ابن قدامة: والأولى أولى. والصحيح أن الأولى هي الأشد. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام غير ذلك، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى بأن الحديث في قوله فلا تقربوا حديث ضعيف والأحكام فرع على التصحيح، فيكون السمن أيضا كالماء، بأنه لو تغير كان نجسا وإلا فلا. الحق هنا وجهة نظر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب هي تحقيق مقاصد الشريعة، ليس على التأصيل العام، ليس على التأصيل العام، وإلا ففي التأصيل العام الله تعالى فرق بين الماء وبين المائع. فتفريق الله جل وعلا بين المائع وبين الماء وبين المائع لابد أن يؤدي لتفريق في الأحكام. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى مقاصد الشريعة في هذا الباب، يقول إن لم نقل يعني الآن الأصل عندهم في قولي لا تقربوا، هذا حديث ضعيف، هذه رواية ضعيفة، والحق أنها رواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة فلا تقربوا. فقال إذن يبقى الأمر عليه على ما جاء إذا بلغ الماء قلتين، يبقى السمن أيضا إذا بلغ قلتين. لكن نقول للشيخ الإسلام ابن تيمية الإلحاق هنا الحق مع الفارق، الحق لا صح، فدليل القياس مع مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة هنا يقول فساد المال، وهنا نقول أورع التابعين كان محمد بن سيرين لما وقعت الفأرة في البراميل ألقى البراميل جميعا، لم يبع منها شيئا ولم ينظر في التغيير، لم ينظر في التغيير، لأن الماء كما قلنا يختلف عن الماء، الماء يختلف عن الماء. وصراحة الأولى هي الأصح، وما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ليس بسديد، لأنه كما قلنا نظر فيه إلى مقاصد الشريعة. ولكن نقول له الآن أنت ألحقت السمنة بإيش؟ بالماء، ائتنا بوجه الإلحاق وقد فرق الشرع بينهما. فإذا قال وما وجه التفريق، قلنا وجه التفريق أن الله تعالى فرق بينهما في الكتاب حين قال في الماء ليطهركم به، ولم يقل ذلك في المائعات، فكيف تلحق المائعات بالماء؟ وش الدلالة على ذلك؟ لو توضع الإنسان بالنبيذ وصحح ذلك لقلنا به، أنت نفسك لا تقول بذلك ولا تقول بصحة الوضوء بالنبيذ، يبقى إذن المائع لم يكن ملحقا بإيش؟ بالماء، فيكون هذا الترجيح ليس بسديد. والترجيح الصحيح هو ما رجحه ابن قدامة، وأن الرواية الأولى هي الصحيحة، وهو أن المائع لا ينزل منزلة الماء، لا ينزل منزلة الماء، وأنه إذا وقعت في النجاسة نجست وغيرت ولم تغير قليلا كان أو كثيرا. هذه المسألة من الأهمية بمكان. فإذا مسألة الإلحاق هنا مسألة الإلحاق فيها ضعف، لأنه هو إيش يريد ال- 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 الرواية ضعيفة. طيب، والقاعدة عند العلماء الأحكام فرعا على التصحيح أيضا. طيب، وأنت ماذا تفعل؟ قال الماء كالمائع أو المائع كالماء. قلنا ممتاز، يعني دليلك هنا الإلحاق، دليلك هنا الإلحاق، والإلحاق غير وارد، والإلحاق غير وارد، الإلحاق هنا غير وارد. فإذا كان الحق غير وارد يبقى إذن لا نقول به، إذا كان الحق غير وارد إذن نقول له والإلحاق هنا ليس لك فيه دليل، الإلحاق هنا ليس لك فيه دليل. عايز أنتقل، هل فهمتم هذه المسألة أم لا؟ نعم ممتاز يا عبدية الله، ممتاز. وأيضا في قوله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، ما قالها إلا للماء خاصة، ما قالها إلا للماء خاصة، الحمد لله، ممتاز. قال فصل: فأما الماء المستعمل وما كان طاهرا غير مطهر من الماء فإنه يدفع النجس، وهذا مخالف لما قلنا فيه في الترجيح بأن الماء المستعمل ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. أم عبد الرحمن أين سلفي؟ أعلم أنه كان مريضا وكان مشغولا في أوقات، فأين هو؟ أم عبد الرحمن أنت سليه، أين هو؟ لما تأخير عن المجالس؟ المجالس تحتاجه أيضا، جزاك الله خيرا، لا سيما أنه قد أحسن كثيرا. المرجع للفارق لأنه مؤيد بالدليل، هذا هو صحيح، هذا هو صحيح، أحسن الله عليكم. فصل في أما الماء المستعمل وما كان طاهرا غير مطاهر في من الماء، احنا قلنا الدليل أنه طاهر في نفسه مطاهر في غيره، فإنه يدفع النجاسة عن نفسه إذا كثر، يعني لو كان مستعملا أقل من قلتين فصببت الماء علي حتى بلغ القلتين فإنه يدفع عن نفسه الاستعمال، يعني يصير إيش؟ يصير طهورا. فإذا صار طهورا قلنا إذن هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والخبث هنا النجس. وهذا دليله طبعا، هنا دليله في هذا الباب على الماء المستعمل هو إيش؟ وإيش دليله على الماء المستعمل هنا؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل النجاسة يدفعها. يقول الماء المستعمل، أنتم متصورين الماء المستعمل كان في إناء، فأخذنا الإناء فوضعناه في حوض كبير وصببنا الماء حتى بلغ القلتين. قال هنا صار طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، صار طهورا. وش الدلالة؟ الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وش وجه الدلالة من الحديث؟ وش وجه الدلالة من الحديث؟ شكر الله سرعة إجابتك، وأيضا مع عبد الله سبقتك بها ما شاء الله. نعم، القياس الأول، القياس الجلي، يعني إن كان الماء بالمكاثرة عند بلوغه القلتين يدفع النجس فلأن يدفع الاستعمال، والاستعمال من باب أولى. إذا كان الماء بالمكاثرة عندما يبلغ القلتين يدفع النجس فلأن يدفع الاستعمال من باب أولى، فلأن يدفع الاستعمال من باب أولى، يدفع الاستعمال من باب أولى. فإذا قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال فصل: فإذا كان الماء كثيرا، فطبعا كثيرا هنا لابد أن نفهم في لغة الفقهاء هنا يعني إيش كثيرا هنا. كثيرا هنا يعني هو بلغ القلتين. قال: إذا كان الماء كثيرا فوقع في جانب منه نجاسة. تخيلوا هذه مسألة، هذه مسألة أيضا لا تستطيع أن تتقنها إلا عن طريق التصور. يعني في الجانب هذا يصب الماء، الماء يصب هنا، الماء الماء في حوض أو الماء في بركة، الماء في بركة، فوقع كلب ميتا أجلكم الله، أو في الجانب الأيمن وهو شوف إلى الجانب الأيسر، فلا تصورها جيدا بأنها تغيرت. فبننظر في الماء، ماء البركة إيش؟ إيش في ماء البركة؟ يكون نجسا أو يكون طاهرا؟ طبعا في أقوال، في أقوال أنه يكون نجسا يكون طاهرا. فهذا هذا يعني هذا قاله ابن عقيل، ابن عقيل وبعض الشافعية يقول نجسا، انتهى الموضوع ونجس. التفصيل في هذه المسألة: وقعت الميتة في الجانب الأيمن فغيرته، وهنا يلاقيه الماء الآخر الذي يتصل بالوسط والجانب الآخر، يلاقي إيش؟ يلاقي الماء المتنجس المتغير للجزئية. يعني أنت اجعل لو معك قطر طيب حتى أو عندك، أنا أريد رسما يا باشمهندس دينا، لو عندك قطر شوف أنت تجعل دائرة الكلب الميت أو الميتة دائرة عليها، هذه دائرة الماء فيها متغير، وقعت فيه النجاسة فأثرت فالماء فيه متغير، هذا الماء ملتقي بماء آخر، هذا الماء أيضا يلتقي في البركة. فهنا المسألة فيها تفصيل عشان تعرف أصل المسألة. الملتقي بالنجاسة، الملتقي بالنجاسة على التأصيل العام في القليل والكثير نقول الملتقي بالنجاسة له أحوال: التقى بالنجاسة وكان قليلا، التقى بالنجاسة وكان كثيرا. طيب التقى بالنجاسة وكان قليلا ولم يتغير، التقى بالنجاسة وكان كثيرا فتغير، التقى بالنجاسة وكان كثيرا فلم يتغير. يبقى عندنا صور ثلاثة، ممكن ترددوا علي هذه الصور ليعلم أنكم تصورتم هذا الكلام. نعم رددوا علي هذا الكلام حتى أعلم أنكم فهمتوه. ماشي، يبقى إذن التقى بالنجاسة وكان قليلا فتغير، التقى بالنجاسة وكان قليلا فلم يتغير، ممتاز. التقى بالنجاسة وكان كثيرا فتغير، التقى بالنجاسة وكان كثيرا فلم يتغير. هذه الحالات التي تكون مع ملاقاة الدائرة التي رسمناها على مكان النجاسة. إذا كان قليلا ولم يتغير فهو نجس. ليش نجس؟ لأنه لاقى نجاسة. احنا قلنا في التأصيل العام في التفريق بين القليل والكثير أنه إن كان أقل من قلتين فلاقى النجاسة، لا ينظر في التغيير، لا ينظر في التغيير، بل تحسب النجاسة. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم. والطهور هنا لا يكون إلا للطهار، وطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولهن ويعفر الثامنة بالتراب. وإن كان كثيرا وتغير فإننا عندنا الحديث تطبيق الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير من طعمه أو لونه أو رائحته. وإن كان الماء كثيرا، وقلنا التفريق بين القليل والكثير بالقلتين. إذا قلت الماء كثيرا يعني فوق القلتين. فإن كان الماء كثيرا قل بلغ القلتين أو فوق القلتين ولم يتغير، إذا بلغ القلتين ولم يتغير قال علماؤنا إذن يبقى على ما هو عليه من الطهارة وإن لامس النجاسة. لما؟ لأنه لامس النجاسة ولم تؤثر فيه دفعها، لامس النجاسة فلم تؤثر فيه طعما ولا لونا ولا رائحة فدفعها. هذه هي المسألة، هذه هي المسألة. من كان ابن عقيل وبعض الشافعية يقولون نجسا أيضا إن زاد عن قلتين فهو طاهر، قال ابن عقيل وبعض الشافعية يكون نجسا من كبر وتباعد وتباعدت أقطاره لأنه ماء راكد بعضه نجس، فكان جميع نجس. والصحيح أنه هذا كلام باطل، كلام ضعيف جدا. ولذلك قال المصنف: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس شيء، يعني ما يحمل الخبث. وقوله الماء طهور لا ينجس شيء، نعم. وغير غير المتغير قد بلغ قلتين لم يتغير فيدخل في عموم الأحاديث، ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء. ولأن إلا في نجاسة الماء الكثير التغيير على ما بينا في حديث إذا بلغ المقولتين على المنطوق، فيختص التنجيس بمحل العلة كما لو تغير بعضه بطاهر، فلا صح القياس على ما إذا كان غير المتغير ناقصا على القلتين، لأنه قليل ينجز بملاقات بمجرد ملاقات النجاسة، وهذه مسألة ظاهرة جدا في هذا الباب. وأيضا قال أما تباعد الأقطار وتقربها فالعبرة بها، إنما العبرة عندنا بالتغيير إن كان قليلا أو كان كثيرا فلم يتغير قلنا نحسبه بالطهارة لقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، ونحن بذلك أسعد الناس بالدليل، نحن بذلك أسعد الناس بالدليل. وأما إن كان قليلا ولم يتغير وأقل من قلتين فهو يتنجس، فلا يمتنع حكم طهارة الماء الملاصق بالنجاسة إذا كان كثيرا، وإن كان قليلا يتنجس، زي لو كان فيه كلب ميتة أو ميتة فإن الملاصق له طاهر، وإن منعت طهارته فالملاصق للملاصق طاهر. وعلى قياس قولهم ينبغي أن يتنجس البحر إذا تغير جانبه والماء الجاري وكل ما تغير بعضه ولا قائل به. ولذلك قال أحمد المصانع التي بطريق مكة لا ينجس تلك شيء وماء جاري. وكما قلنا المسألة ما دام الماء أكثر من قلتين ولم يتغير فهو على الطهارة. فصل ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها، يعني اليسير قطرة واحدة من الخمر، اليسير أو كثير نصف كوب مثلا من الخمر، فلا فرق إذا وقعت النجاسة في الماء القليل نجسته سواء كانت يسيرة أو كانت كثيرة، وإذا وقعت النجاسة في الماء الذي بلغ القلتين إن كان يعني كثيرا فغيرته فإنه إن كان يسيرا أو كثيرا فغيرته فإنه يتنجس بذلك، سواء كان يعني سواء كان اليسير مما يدركه الطرف أو لا يدركه من جميع النجاسات، إلا أن ما يعفى عن يسيره في الثوب كالدم ونحوه حكم الماء المتنجس به حكمه في العفو عن يسيره. وكل نجاسة ينجس بها الماء يصير حكمه حكمها، لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع، والفرع يثبت له حكم أصله. وقيل عن الشافعي إن ما لا يدركه الطرف من النجاسة معفو عنه للمشقة اللاحقة به. ونص في موضع على أن الذباب إذا وقع يعني على خلاء رقيق أو بول ثم وقع على الثوب غسل موضعه للنجاسة. الحق أن نقول لا فرق بين اليسير والكثير كما قال ابن قدامة في هذا الباب، ولا يقال بأن اليسير معفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وهذا معلوم أنه قد يكون على اليد نجاسة لا تراها الطرف بحال من الأحوال، لا تراها العين بحال من الأحوال، وتكون ضئيلة جدا، ولذلك لها ما لها في الأمر. الفصل الأخير قال والغديران إذا اتصل أحدهما بالآخر بساقية بينهما فيها ماء قليل أو كثير فهما ماء واحد، يعني الساقية في ماء واحد التقى الماءان حكمهما قلتين لم يتنجس واحد منهما إلا بالتغيير، فإن لم يبلغ تنجس إذا وقع فيه نجاسة بوقوع النجاسة في أحدهما، يعني إذا التقى في ساقية بينهما والتقيا صار ماء واحدا، ومع ذلك أنه لو في الناحية اليمنى وقعت ميتة فغيرت وكان أقل من قلتين فإن الكل يكون نجسا، لو كان أكثر من قلتين رجعت للمسألة التي بيناها في هذه التفصيل في مسألة قليل الماء وكثير الماء، ثم سيتكلم بعد ذلك على الماء الجاري. أرجو أن أكون قد أوضحت هذه المسألة لأنها من الأهمية بالمكان، لكن لابد أن نفهم أن المسألة هنا هو وقوع النجاسة، الأصل في ذلك الحكم مرتبط بوقوع النجاسة، إن تأكدت بوقوع النجاسة في الماء القليل فاعلم أنه نجسه حتى وإن لم يتغير، وإن تأكدت من وقوع الماء النجاسة في الماء الكثير فعليك أن ترقب التغيير هذا الأصل في هذا الباب. رضي الله عنكم. الكلمة له رأي في هذا الموضوع. طيب إذا ننظر من رأي، لأن الحديث عندنا حاكم، وإذا كان الحديث فلا تجربة، المسألة هنا تقف على الحديث، إذا كان الحديث فلا تجربة.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.